بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وفي العمد التخيير في الاقتصاص منه أو استرقاقه للمجني عليه أو وليه. ذكرنا بالأمس بأن العبد إذا جنى جناية فإنه المولى لا يضمن جناية العبد، ويترتب على ذلك البحث في حالتين: الحالة الأولى في الجناية الخطائية للعبد، وقد تقدمت وقلنا النتيجة النهائية أن التخيير بيد من؟ التخيير بيد مولى العبد، فإما أن يسلمه إلى المجني عليه أو ولي المجني عليه، وإما أن يفكه بأقل الأمرين من ماذا؟ من أرش الجناية ومن ماذا؟ ومن قيمته ومن قيمة العبد. الآن يقع الكلام في الحالة الثانية، وهي ما لو كانت جناية العبد جناية عمدية. في مورد الجناية العمدية يستفاد من النصوص أن التخيير ليس بيد ماذا؟ بيد المالك، بيد مالك العبد، إنما أمر هذا العبد الجاني بيد من؟ بيد ولي الدم أو بيد المجني عليه. فإذا فرضنا أن العبد جنى جناية عمدية على عبد آخر مثلا أو على حر، فإن كان هذا قتل فتكون أمر هذا العبد بيد من؟ بيد ولي المجني عليه. أما إذا كانت هذه الجناية دون القتل فإنه سيكون أمر هذا العبد بيد من؟ بيد المجني عليه نفسه. خب، ماذا يفعل المجني عليه أو ولي المجني عليه؟ نقول هو مخير بين شيئين: الأمر الأول أن يقتص منه، فإن كان العبد قتل يقتص منه فيقتله، أو كان جرح فيجرحه، فولي الدم أو المجني عليه له أن يقتص من العبد، لأن الجناية جناية عمدية. وهذا لم يثبت في الفرض الأول، لم يثبت قصاص في الفرض الأول، وهي أمس في حالة شنه الخطأ، لأنه لا يثبت الاقتصاص في الجناية الخطائية. أما في الجناية العمدية فيثبت الاقتصاص، فيمكن أن يقتص من، وإذا لم يرد أن يقتص من فله أن يسترقه بمقدار جنايته. له خيار ثاني، له أن يسترقه بأن يقول: جناية العبد تستغرق قيمة العبد، فيقتص فماذا؟ فيسترقه بتمامه. ولو فرضنا أن جناية العبد لا تستغرق قيمة العبد، يكون هذا العبد مشتركا بين المالك الأول وبين ولي، أو بين ولي المجني عليه أو المجني عليه، بنسبة الجناية، بمقدار الجناية. فلو كانت العبد مثلنا أمس، كانت العبد قيمته كم؟ قيمته 500 دينار، جنى جناية قيمتها 100 دينار، وأراد المجني عليه أن يسترق هذا العبد، نقول تسترقه بمقدار الجناية 100 على 500 خمس، فيكون هذا العبد مشتركا 4 أخماس للمالك الأول وخمسة لمن؟ للمجني، للمجني عليه. فيتضح من خلال هذا العرض أن الخيار بين شيئين في المقام، بين الاقتصاص وبين الاسترقاق بمقدار الجناية، وليس للمجني عليه أو وليه أمرين ماليه. الأول أن يلزمه بالفك، بأن يقول: أيها المالك فك عبدك من الاسترقاق. هل يجب عليه أن يدفع لكي يفك أو لا يجب؟ لا يجب. فمثلا لو كانت مقدار الجناية 100 دينار، فهل يجب فهل المجني عليه أن يقول للمالك أنا بدل أن أسرقه أعطني 100 دينار لكي تفك عبدك؟ نقول لا، لا يجب عليك، لأن غاية ما ثبت لك إما الاقتصاص أو استرقاق، ولم يثبت لك الإلزام بالفك، فلا يجب علي أن أفك. نعم في حالة الخطأ لي أن أفك، مسألة ثانية، أما هنا لا يجب عليه الفك. وكذا أيضا بالعكس، لو فرضنا بأن المالك الأول يريد أن يلزم المجني عليه بفك عبده، هل له أو ليس له؟ بالعكس، حين مو ذاك يلزمه، أنا أريد، أنا الآن المالك أريد أن ألزم المجني عليه بأن لا يسترق، وأعطيه ماذا المبلغ لكي أفك عبدي. نقول ليس لك إلزام الطرف الآخر، لأن الخيار ليس بيدك أيها المالك الأول، الخيار في فرض الخطأ، أما في فرض العن فالتخير لمن؟ فالتخير للمجني عليه أوليه، فليس له أن يطالبه بماذا؟ بالفاك. ففي مورد العمد لا يصح لا يلزم، لا يوجد إلزام بالفك، لا من المجني عليه بالنسبة للجاني المالك، ولا المالك بالنسبة للمجني عليه، من الطرفين لا في ليس في إلزام بالفك. وكذا أيضا لا يثبت لولي المجني عليه في حالة الاقتصاص التفاوت، بمعنى لو كانت قيمة العبد أقل من دية الحر، وقام العبد وقتل الحر، فجاء ولي الدم ولي الحر واقتص من العبد، فهل له أن يطالب بمقدار التفاوت أو ليس له؟ ليس له أن يطالب بمقدار التفاوت، لأن العبد لا يجني أكثر من نفسه. واضح؟ إذن اتضح من خلال هذا العرض بأن هناك كم خيار، لولي الدم أو للمجني عليه؟ خيارين، إما أن يقتص أو يسترق، وهذا يعني عدم ثبوت شيئين، الفك، عدم لزوم الفك، وعدم لزوم دفع التفاوت. ولهذا ذكر السيد ذكر الشهيد الثاني في المسالك صفحة 117، شوف هي عبارة مختصرة الآن نقرأها، قرأناها. وفي العمد التخيير في الاقتصاص من العبد أو استرقاق العبد للمجني عليه أولي. ليش الترديد؟ المجني عليه في حالة الجرح، والقاتل في والولي في حالة القاتل، ببركة أنه في الاقتصاص أو الاسترقاق ماكو فك، ماكو إلزام بالتفاوت، بينا أنه فقط التخير في هالموردين، ولا يصح أن يلزمه لا بالفك ولا بالتفاوت. ذكر في المسالك ما نصه في صفحة 117، قال صاحب، قال من، أو سنقرأ عبارة الشرايع، قال ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته، لأن المولى لا يعقل عبدا، الحر لا، المولى لا يعقل عبدا، ولا يضمن المولى جنايته، ولكن ولي الدم، لأن قد عمدا، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله واقتصاص يعني واسترقاقه، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي. المولى ما له حق أنه يقول أنا ألزمك بأن أفكه، مع أنه الولي ما يريد، هل له حق؟ قال ليس لمولاه فكه مع كراهية الولي. هنا بحث الشهيد الثاني هذا المطلب، بحث هذه المسألة اللي بيناها اليوم، بحثها في وين؟ في المساء، في المسالك في صفحة 117، فلاحظ شرحنا منها قسم كبير، بقت حيثيات راجعوها، يعني كأنها العبارة وليس لمولى فكه مع الكراهية كأنه يشير إلى أنه هناك من ذهب إلى أنه يثبت للمولى الفك حتى مع كراهية من؟ كراهية ولي الدم. هناك احتمال في المسألة ذكره في المسالك أنه حتى في هذا الفرض يمكن للولي، يعني يمكن للمولى والمالك لهذا العبد أن يفك عبده حتى مع كراهية من؟ حتى مع كراهية ولي ماذا؟ ولي الدم، أو كراهة ماذا؟ الولي. بحث ذلك هناك وأجاب نكتة فلاحظ. كي لا يطول البحث كثيرا علينا. خب، هذا تمام الكلام في العبد القن. ها كل هذا الذي تقدم كله في وين؟ هاي شرط متأخر يقولون كله في وين؟ في العبد القن. الكلام فعلا يقع في العبد المدبر. قال والمدبر، هي استئنافية، لا تقرأها للمجني عليه أوليه والمدبر، لا، قال والمدبر كالقن. كانوا المفروض يفصلونها، هل لفصلوا المطالب؟ مفصولة. قال والمدبر كالقن، بس هالعبارة ما تشيل، التفت، عبارة مختصرة، خير الكلام ما قل ودل. الشهيد الثاني عند في مقام شرحه لهذا المطلب تعرض إلى 4 أو 5 مطالب في هالعبارات الحين جاية، 4 أو 5 مطالب. خلنا نقرأها ونقول هالمطلب هذا مطلب هذا مطلب، نفكك المطالب من العبارة. فقال والمدبر في جميع ذلك كالقن، هي عبارة الشهيد. الآن بيفصل، فا تفريع، فا تفريع الآن تفصيل، هذا تفصيل بعد إجمال. فيقتل إن قتل عمدا حرا أو عبدا بأيدي المطالب. خلنا نقرأه ونشرح المطلب. فالعبد إذا كان قلقن، فإن قتل عمدا الحر، فهذا العبد المدبر لو قتل حرا يقتل ما يقتل؟ يقتل، لأن القن لو قتل حرا يقتل، فالمدبر أيضا لو قتل حرا عمدا يقتل. فيقتل إن قتل، ليش قال عمدا؟ لأن الاقتصاص فرع العمدية، أما لو كان خطأ ماكو يقتل. فيقتل إن قتل عمدا حرا أو عبدا، لأن العبد إذا قتل عبد أيضا يقتل. أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه. متى يدفع؟ متى يدفع؟ متى يدفع؟ نقول في حالتين، إذا كانت الجناية جناية خطئية فإن المولى له أن يدفعه ليسترقه، له أن يسلمه ولا يجب عليه الفك. وإن كانت الجناية عمدية فإنه يثبت للولي إما أو المجني عليه إما الاسترقاق بمقدار الجناية أو الاقتصاص، أو يدفعه إلى ولي المقتول. هي في حالة العمد يتكلم، يعني كلام كله سياق العمد، ولي المقتول كلامه في العمد. أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه، أو يفديه مولاه. متى يفديه؟ في حالة الخطأ واضح، في حالة العمد يصير يفديه بالتراضي، يمكن تفديه بالتراضي. احنا قلنا هناك ليس له الإلزام، لكن لو أراد لو قال الولي أنا لا أريد أن أسترقه، فك استرقاقه بأن تدفع لي أرش الجناية، بالتراضي يدفع له أرش الجناية ويسترقه من العبودية. يقول أو يفديهم أو يفديه مولاه بالأقل، الأقل من أرش الجناية أو قيمته كما مار. هذا المطلب الأول، انتهى المطلب الأول، تكرار المطالب السابقة. الآن المطلب الثاني الآن، ثم إن فداه أو بقي منه شيء. هنا صورتان نبحث فيها. الصورة الأولى، نفترض بأنه فداه، إذا فداه ما زال على ملك من؟ على ملك المالك الأول. أو لا، ما فداه لكن جنايته لم تستوعب قيمته فصار عبدا مشتركا، يعني بقي منه شيء لم يسترقه الولي مرة أخرى، يعني ولي الدم. يقول ثم إن فداه أو بقي، أو بقي ما فداه، ما فداه، إذا فداه ما بقى منه شيء بعد. أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية، هي حالة إذا ما قال ما فديك، لكن بعد أن استرق الطرف الآخر مقدار أرش الجناية بقي منه مقدار، أو بقي منه مقدار ماذا بعد أرش الجناية، بقي على تدبيره. هذا المطلب الثاني، بقي على تدبيره. وقع البحث بينهم، الآن وقع البحث بينهم أن المفروض أننا نتكلم عن العبد المدبر، ومعنى العبد المدبر أنه هناك عقد بين المولى وبين العبد، وهو عقد التدبير، ومقتضى هذا العقد هو أن يقول المولى لعبده: يا عبدي أنت حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي أنت حر، ومقتضى عقد التدبير أن يكون وأن يصير هذا العبد حرا بمجرد موت المالك. فلهذا يقال المدبر متشبث بالحرية، متشبث هل ينتظر يصلي صلاة الليل متى يموت مولاه عشان يصير حر؟ واضح؟ إذا يقتله مشكلة ما يصير حر. خب يصلي صلاة الليل، الله يقتله وما يقتله، قال توسل بحل كذا متعب دي حتى يموت بمرض على اي حال يفكنا منه يصير حرية. واضح؟ ففي هذه الحالة نقول تارتان هي مطلب ثالث بيصير سفنت إليه. فلو فرضنا بأن المولى فك عبده، هو سوى جناية، قال أنا هذا عبدي أفكه من عبودية الطرف الآخر، أو فرضنا أنه صار مشتركا، فهل الجناية التي أحدثها العبد توجب بطلان التدبير أو ما توجب بطلان عقد التدبير؟ وتظهر الثمرة، تظهر الثمرة في النازر مو في النازر، داك في الأصول كله في النازر، تظهر الثمرة في النازر. لا، هي تظهر الثمرة في وين؟ تظهر الثمرة في أنه لو فعل العبد جناية، وقلنا بأن الجناية ما تبطل التدبير، والمفروض أن العبد أن المولى فك عبده، فما زال هذا العبد في ملك المالك الذي أنشأ معه عقد التدبير، فلو مات هذا المولى يكون هذا العبد الذي جنى يصير حر. لا، الآن فداه فرض الفداء. ففائدة القول بأنه لا يبطل التدبير بالجناية بأنه لو مات المولى فإنه ما زال عقد التدبير موجود، ما بطل بموت المولى يصير هذا حر. وكذا الخفاء في الحالة الثانية اللي هي أزيد، في حالة كونه ماذا مشتركا بالنص مثلا، فنصف هذا العاد مملوك إلى المالك الذي بينه وبينه عقد التدبير، ونصفه مملوك لمالك جديد ليس بينه وبين مالك عقد التدبير. فحينئذ يقال لو مات المالك الأول هل هذا يصير حر أو ما يصير حر؟ واضح الفكرة؟ أفاد الشهيد الثاني بأنه لا يبطل عقد التدبير في هذه الحالة. والوجه في ذلك أنه لا دليل على أن من مسقطات عقد التدبير الجناية، لا في آية ولا في رواية تقول أن الجناية توجب بطلان عقد التدبير، فعقد التدبير ما زال باقيا، فيخاطب المولى بوجوب الوفاء بالعقد الذي سنناقشه هذا اليوم، هذا البحث التخرج، فيخاطب المولى بهذا يجب الوفاء بالعقد لأنك عندك عقد تدبير، فيشمله دليل يجب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيخاطب بالوفاء بالعقد، ومقتضى مخاطبته بوجوب الوفاء بالعقد أنه ماذا؟ أنه يترتب آثار العقد. ومعنى ترتيب آثار العقد أنه لو مات المولى يتحرر اقتضاء للتدبير. فيقال حينئذ إن فرضنا أن المولى فداه فكل هذا العبد لمن؟ للمولى، كله للمولى، فلو مات المولى فإنه ينعتق بتمامه لأن كله لمولى الذي بينه وبينه عقد تدبير، فلو مات المولى ينعتق بتمامه حر. أما لو كان مشتركا فبلحاظ النصيب الذي بينه وبين مالكه عقد تدبير يحصل الحرية. فلو كان نصفه للمالك الأول الذي بينه وبينه عقد تدبير، ونصفه الآخر لمن؟ للمالك الذي استرقه المالك الجديد، وفرضنا أن هذا العبد مات، أصلا المولى الأول مات، فهني سؤال عن جواب: إذا مات المالك الأول هل ينعتق بمقدار ما يملكه عليه المالك الأول فالنصف، فيصير نصفه حر ونصفه، كان الأول نصفين عبد، الآن نصف حر ونصف عبد. أو أنه يقال لا، لا تتبعض حريته في هذا الفرض، فيكون تمامه حر ومقدار حق الآخر يسعى له ويدفعه إليه بعد الحرية. يقول له ببركة عقد التدبير والشرع يغلب جانب الحرية، ما أخذتم في الشرائع في 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 حتى حتى في حتى في 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 اللمعة سابقا، ولعله حتى سيد الخوي، الشارع يغلب جانب الحرية على جانب العبودية. فهنا يقال مثلا بأنه يصير كل حر، يصير كل حر، أنت مملوك، أنت تمالك لي بمقدار نصفي، نصف قيمته كم؟ نصف قيمته 500 دينار، أدفع لك بعد حريتي 500 دينار. فأيهما الصحيح يا شيخ حسين؟ هل ينعتق بمقدار المالك الأول فيصير نصف حر ونصف عبد، أو كله يصير حر ويسعى إلى دفع مقدار ماذا ما يملكه المالك الثاني؟ شنو يصير؟ تبين الآن ما صرت تملكي، لا ما أنت مو مالك، أنت خلاص خرج، بل أن مالك سلطنة عليه، إنما يصح عقد التدبير معي، لكن أنت مالك، مالك صحيح، لكن هذا معلق على موتي، تدبير بعد معلق على موتي، فموتي فحال موتي كنت أنت مملوكا بالنصف إلى طرف آخر، فهذا ينكشف على بطلان عقد التدبير بتمامه. يعني موته، يعني بعبارة أخرى، بعبارة علمية، بأن ملكية المالك الثاني له ينكشف منها عدم صحة عقد التدبير في تمام العبد، بل يصح التدبير في نصف العبد وهو مقدار ما يملكه المالك الأول. وإلا لو أنا سويت، لو سويت أن عقد تدبير مع عبد، رحت بعته وانتقل إلى مالك ثاني، يصير يقول له حيث أن هناك عقد تدبير بيني وبين المالك الأول ومقتضى وجب وفاء بالعقد، أنه لو ذاك مات هذا ينعتق، يصير هالحكي؟ فأيهما الصحيح؟ عبارة الشهيد مجملة، شوف خلنا نقرأها، ما بين قال شنه؟ قال ثم إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجنة، بقي على تدبير، صحيح تدبير، زوج لو مات المولى وش يصير؟ إن فداه، خب واضح كله يصير، أما لو بقي منه شيء فماذا يفعل؟ أفتون أرباب العزاء، لا ابحثوا، سهل البحث، ابحث أيهما الصحيح، الأول أو الثاني؟ حيث إن الشهيد لم يبين هذا الكلام، ما بين المطلب، فيوجد احتمالين في المقام وكل احتمال له وجه، لكن ابحث المسألة. لا بقي منه شيء، مشترك، يعني عبد مشترك، نص، ربع، خمس، المهم. خب هذا تمام الكلام في أي مطلب؟ في المطلب الثاني. المطلب الثالث، لو فرضنا بأنه لم يفده، قال أنا ما فديك، ووصلت النوبة إلى أن يكون المجني عليه أوليه أن يسترق العبد، واستغرقت أرش الجناية قيمة العبد، فانتقل العبد بتمامه وكماله تاماً إلى من؟ إلى ملك المالك الثاني، بطل عقد التدبير، لأن صحة عقد التدبير بين المالك وبين العبد فرعاً يكون باقياً تحت ملكه بقاءً، فهو حدوثاً وإن كان باقياً، لكن المدار على متى؟ دبر حياتي هذا. فعند موت المالك الأول هذا العبد بتمامه ملكاً لمن؟ ملكا للمالك الثاني، فحينئذ ببركة انتقال إلى ملك المالك الثاني بطل عقد التدبير. نظير ما أشرت لكم قبل قليل، لو كنت أنا المالك وعندي عبد وأنشأت معه عقد التدبير، استانس هذا العبد، استانس عقد التدبير، انتظر سمعت في الليل قاعد علي، وش سويت في بعته؟ رحت بعته في سوق النخاسين، بعته على مالك ثاني، فبطل عقد التدبير. ولهذا يسوي حيلة، يقولون لو باعه واشتراه بعدين، شفته؟ يعني هذا ذكي هذا ذكي هذا الحمام له يقول أنا قال لي أنا أنت سوي لي كذي بسوي عقد تدبير تاكستانس سوي عقد التدبير عقب أسبوعين وش سوى راح باع في سوق النخاسي لأنه إحنا سمعنا في لما عن يرسون أنه إذا انتقل إلى المالك أبطل عقد التدبير فأنا أبطله راح باعه وش سوى بعدين اشتراه اتفقية ذاك يقول أنا اشتراه قبل دقيقتين أو وهبه إياه فرجع له جديد صار عبد جديد هذا فهل لي عقد التدبير رجع الميت يعود الميت لا يعود يقولون صح مات بعد عقد التدبير يحتاج إلى سبب جديد فهذه حيلة شرعية ومتشرعية فداء قلنا بلي لو فداء شنو ما في ينتقل ما ينتقل الفداء معنى أنه ما ينتقل إلى المالك الثاني يبقى في ملكي مو أنه ينتقل ويرجع لي قلنا الفداء معناه يعني يفكه من عبودية من أصل عبودية المالك الثاني ما ينتقل إليك أصلا الفداء يعني يبقى في ملكي أدفع إليك شيء بإزاء يبقى في ملكي مو ينتقل إليك ورح اشتريه الفك بينا أمس الفك يعني أن يدفع مبلغا من المال بحيث أصلا لا ينتقل من الأساس رأسا إلى ملك المالك الآخر هذا المطلب كم؟ مطلب سفوم ولهذا قال وإلا بطولة هي مطلب سفوم وإلا بطولة هي مطلب الثالث بطولة التدبير يعني اللي هو لو فرضنا أن العبد فعل الجناية واتفقوا أن بكرة حددوه أما يسترقه أو يفدي انتظر فمات المولى في تلك الليلة مات قبل أن يسترقه طرف الآخر أو قبل أن يفدي فهنا ما هو حكم عقد التدبير الذي كان بين المالك وبين العبد فيقال لو فرضنا أنه سيفدي لو كان بيفدي لو اختار الفدية يعني على تقدير أنه سيختار الفدية وكان هذا حي عقد التدبير باقي على تقدير أنه هذا ما زال حي وداك سيختار الفدية وعلى تقدير أن هذا ما زال حي وداك بيسترقني فيأتي بعد الاسترقاق إذا كان بتمام الجناية حسب الفرض عشان صرف ثمره وين أنه بطل عقد التدبير إحنا الآن ما ندري مشكلة مات المولى قبل أن يسترق وقبل أن يفدى فما هو الحال حينئذ هل يبطل عقد التدبير أو ما يبطل إن بطل عقد التدبير لأنه مراعاة لحق الطرف الآخر مراعاة الحق من حق الولي لأنه إذا قلنا هذا عقد التدبير ما زال باقي بيصير حر وإذا صار حر ما يقدر يسترقه هذا المعلم تفتح مطلب ياي لو قلنا بأن عقد التدبير ما زال باقي فبمجرد الموت المالك في الليل صار حرا إذا صار حر هذا ما لحق يسترقه بل ليس لحق إلا الإق إلا الاقتصاص فمراعاة أغفر الله لكم الله مصر. فمراعاة لحق الولي نقول لا نقول أنت ما زال عقد التدبير موجود لكي لا يبطل حق الولي في التخير ولا ما صار تخير هذا صار تعيين أو يقال لا حيث إنه مات قبل الاسترقاق فلم ينتقل ما زال هو ملكه فلم ينتقل إلى ملك مالك آخر وحيث أنه ما زال ملكه فإذا مات المولى يصير هذا العبد حر لأنه ما انتقل فحال موت المالك الأول هو مملوك لمن هذا في النتيجة مملوك إلى المالك الأول الذي بينه وبينه عقد فيصير حر فما هو الحال وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة لهي النقاط مراعاة حق وكذا الشهيد الثاني يقول يحكي يقول الصحيح أن يقال بأن عقد التدبير له أثر ومفعول ما زال باقي وبمقتضى بقاء مفعول التدبير صرح ولا ما سرحور سرحور ليش يقول وش سوى هذا العبد المسكين سوى جناية هل الجناية تبطل عقد التدبير لا دليل على أن الجناية تبطل عقد التدبير إنما الموجب أحسنت إنما الموجب لبطلان عقد التدبير استيفاء الولي الجناية بالاسترقاق إذا استرق وحيث أنه لم يسترق بعد فعلان قاعد يضرب خيرة أسترق له وقتص يضرب خيرة كامل يومين عظم تشيلي كل خيرة فهو قاعد يضرب خيرة أسترق له وشنه أسترق له لو اقتاص كل مرة خيارة مخيرة مخيرة لما تورط ومات الماء ولو دك صار ما تفيدك الخيرة في هالحالة. فالشهيد يقول شنو واضح كلام الشهيد يقول أنه فعلا وكذا كذا. الشهيد الثاني في المسالك بحث المطلب مفصلا في صفحة 120 راجع المطلب صفحة 120 مفصل لأن لو قرأنا عبارة حين طويلة فلا بأس بالقراءة أن في نكتة 120 قراءها لو ترجم روحكم لا بأس لا بأس بالتطبيق ها إن عتق صار حر ما يقدر يسترقه الحر لا يسترق إذا إن عتق صار حر ما يقدر يسترقه بعد ما ليلة الاقتصاص بس كان هو مخير بين لا ما حكم ما ثبت سابقا لا دليل على أن موت المالك الأول أو الجناية تولد حكم جديد ما ثبت سابقا شنو إذا كانت خطئية التخير بيد من كان مولى والمولى مات خلاص خدا رحمة تشكنان فيقع عنهم بحث هل تنتقل هذه الحق بحثنا إلى الورثة الورثة هل ينتقم له بالحق ما بحثها هل هذا الحق قابل للانتقال مقابل للانتقال فإن ثبت أن الحق قابل للانتقال فبموت المالك ينتقل إلى الورثة فالورثة يثبت لهم الخيار بين فكه وبين تسليمه لكن قالوا بأنه لا معنى لذلك لأن فكه أو تسليمه فرعا يكون هذا العبد وبموت المالك يصير حر لما يصير حر صار حر فماكو معنى للقول بأنه ينتقل إلى الورثة بعض ما نبي نطول بعد هي مطالب طويلة وش الدليل يمكن وش الدليل وش الدليل ماكو دليل ما ثبت دليل أن الموت ما صار لموت مات المولى ما صار شيء لموت هل الموت يغير الحكم قبل ما يموت وش كان الحكم من تدفع الدية في وجه قتل خطأ لو عمدي في العام في العام في, في العام لا في ما في دية ما قلنا استرقاق أو اقتصاص والدية أبطلناها اليوم بعمالق إنه لا تتوهموا ثبوت دية قلنا في حالة العمد الوليدات مخير بين شيئين بين إما الاقتصاص أو الاسترقاق ما لحق طالب بالدية في العمدية ماكو دية لا ما في دية أصلا عمد العمد ما في دية خطأ الخطأ للمولى للمولى المولى كان مخير بين الفك وبين التسليم متى يقوم فكه وسلمه إذا كان عبد بالموت صار حر ما صار حر صار حر بطل محل التخيير واضح مطالب في المسالك وما أدراك ما المسالك يا شيخ حسن في صفحة 120 قال الخلاف في المسألة في موضعين في المدبر على القول بعدم بطلان التدب نعم استغفر الله بلي. قال في موضع الموضع الأول خلنا نقرأها الموضع الأول 120 سؤالين سأل سؤال أول هل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه الجاني تستغرق قيمته شاسر ثمرة ولا الجاني ما تستغرق في ثمرة أكو ثمرة إذا فرضنا أن العبد جنى جناية تستغرق قيمته بحيث لو أراد أن يسترق يسترق بتمامه فهل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه أم يبطل التدبير بمجرد جان يبطل التدبير واضح محل بحثنا اليوم حين هل ينعتق المدبر الجاني جناية تستغرق قيمته ينعتق بموت مولاه أم يبطل التدبير احنا وش قلنا هنا في الكتاب وش قلنا ينعتق ولا يبطل التدبير قال ذهب الشيخان إلى الأول يهو الأول يعني ماذا
تستغرق قيمته بموته
لا يبطل التدبير بل هل ينعتق ينعتق القول ينعتق يعني لا يبطل ينعتق ذهب الشيخان والانعتاق إلى الأول وذهب اللي هو احنا اخترناه هنا وابن إدريس إلى الثاني هو الثاني يعني يبطل التدبير وتبعه أكثر المتأخرين يعني أكثر المتأخرين قالوا ببطلان خلافا لما احنا قررناه في المساء في الروضه احنا الروضه ايش قلنا بانه ينعتق احنا اللي قلنا خلاف اكثر المتاخرين ويظهر من المصنف التردد متوقف شوف عباره الحكم قول فإذا مات الذي دبره هل ينعتق؟ قيل لا، لا ينعتق، لأنه كالوصية. وش يقصد هالشيء الوصية؟ فكر. وقد خرج عن ملكه بالجناية فيبطل التدبير. وقيل لا يبطل بل ينعتق وهو المروي. فعنده وش مطلب مشكك، مطلب مفصل أشار إليه في من صفحة 120 إلى صفحة 122، ثلاث صفحات تقريبا في هذا البحث. فلاحظ واضح، يعني في روايات في أقوال، بعد دخلنا فيها طويل البحث، تريدون ندخل نطول واجد. وش قصدك الوصية؟ وش كيف يقاس التدبير بالوصية؟ هل هو نفسه؟ وش فكرة الوصية عشان تقيسها بالتدبير؟ لاحظ المطلب. ولهذا قلت لكم من أمس عبارات الشهير في هالمطلب جدا مختصرة مضروبة، مطلب يجيب لك في عبارة، خلص مطلب ينتهي، خلص خلص الحسابات، ينهي الحسابات، أنت تروح تراجع المسالك مفصلة. انتهى المطلب كم؟ ثالث أو رابع؟ هذا الرابع. انتهى المطلب الرابع، ولهذا قال خلنا نقرأ مطلب الرابع. خب يقول ولو مات، لازم تحلل المطالب، أو نقدر نقرأ عبارة بسرعة، ما تدري كم مطلب في العبارة. دائما حتى انت في مقام التدريس، في مقام اي بحث علمي، اي كتاب تدرسه، حلله، فكك المطالب، شوف هالمطلب كم دعوه فيها، وابحث كل دعوه بروحها. قال بلي، يقال ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالاقوى انعتاقه. اقوى اشاره للخلاف الطويل العريض الموجود في الصفحه 120 في المسالك، لأنه لم يخرج عن ملكه بالجناية فعلا. خرج هو فعلا بالجناية؟ ما خرج فعلا، خرج ما خرج. نعم الجناية موضوع لثبوت ما يمكن أن يكون مخرجا وهو الاسترقاق، وموضوع ما يمكن أن يكون هو الاسترقاق ما تحقق الاسترقاق، فحين إذن يتحقق الانعتاق. خب خب انتهى المطلب كم؟ انتهى المطلب الرابع. المطلب الخامس، بعد الفراغ على أن العبد ينعتق، فهنا تارة نفترض أن الجناية جناية خطئية، وتارة نفترض البحث في الجناية العمدية. خلنا نجي للعمدية أسهل. فإن كانت الجناية عمدية، كان قبل الانعتاق هذا المولى الولي الدم مخير بين شيئين، بين اقتصاص وبين الاسترقاق، وكان الوجوب وجوبا تخييريا، ولكن حيث إنه انعتق فحينئذ ببركة الانعتاق بطل الاسترقاق وبقي الاقتصاص. فهنا يقال هل يقتص من العبد أو ما يقتص الذي صار حور؟ فنقول هذا العبد إن جنى على حور فكأنه ليس بقوة حر، جنى على حر، فيقتص من هذا بعد حريته لا مانع، فبعد حريته لا يبطل الاقتصاص، فله أن يقتص منه. عبارات جدا مختصرة، ما شر يعني ما شر لها التفاصيل، شو عبارة مختصرة. وإن فرضنا بأنه هذا العبد كان قاتل عبد مو قاتل حر، فتصير مشكلة. شو المشكلة؟ بمجرد الموت صار حر، فهل ولي العبد له أن يقتص من هذا الحر أو ليس له أن يقتص من الحر؟ فهنا فيه احتمالين. احتمال الأول أن موضوع الاقتصاص في التساوي لحاد زمان الجناية لا زمان الاستيفاء، المدار في ثبوت شرط القصاص عبد قتل عبد حر قتل عبد، متى لاحظوا؟ وقت الجناية. وفي وقت الجناية صدق أن يقال عبد قتل عبد فيقتص منه ببركة الجناية من أو من ذاك الزمان قبل ميت المولى، ثبت في رقبته الاقتصاص، فمن حين الجناية ثبت في رقبته الاقتصاص، وموت المولى لا دليل على أنه يبطل الاقتصاص. على فكرة أو يقال لا، أن الملحوظ يا زمان زمان الاستيفاء لا تستوفى جناية العبد مقابل الحر، لا تستوفى. وإذا كان الملحوظ زمان الاستيفاء فالمفروض أن الآن هذا حر، والحر لا يمكن أن يستوفى في مقابل العهد. فهم ماكو اقتصاص يا شيخ ولا استرقاق، شنو صار؟ كل شيء ماكو. قالوا لا، قال بأنه يدفع لأنه على ليش ماكو؟ لأنك أنت تلاحظ أي زمان؟ زمان الاستيفاء. زمان الاستيفاء صدق أن يقال حر قتل عبدا، فيجب أن يدفع قيمة العبد اللي هي ديته، دية العبد، فيدفع الدية. أن قتل كان حر قتل العبد بعد صار خلاص، إذا الحر قتل وش يسوي؟ يدفع، يرفع ديته، دية العبد وش قيمته؟ فيدفع القيمة. فهنا سؤال يحتاج إلى تنقيح، هل أن الملحوظ في التساوي وشرط التساوي زمان الجناية أو زمان الاستيفاء؟ فهذا سؤال كم صار؟ سؤال ثاني، أسئلة دقيقة بحثوا عنها، استفيد من بحثكم، مو كل سؤال أنا ما حققنا، فعض أسئلة ما حققتها، استفيد منكم تحقيقاتكم. ترى جبت لكم وجهين بالصحيح، وش يقولون الفقهاء؟ هذا كله إذا كان شنو؟ إذا كان عمد، اتضح؟ إذا كان عمد جناية عمدية وقلنا بأنه ينعتق، الاسترقاق بطل بلا إشكال، لكن الاقتصاص بطل لو ما بطل؟ فإن ما بطل الاقتصاص فيقتصمه، إن بطل الاقتصاص ليس له حق إلا أن يطالبه بقيمة العبد اللي هدية. أما لو كانت هل أشكال؟ لو كانت الجناية كانت جناية خطائية، كانت الجناية خطائية، المولى هو المخير بين إما أن يفك العبد وإما أن يسلمه إلى المجني عليه أو وليه. المفروض أن المولى الذي ثبت له الخيار مات لو ما مات؟ مات. فحينئذ إذا مات لا معنى للانتقال للورثة كما بينا. ليش؟ لأن موضوع الحق قد فات. يقولون في باب الحقوق من موارد عدم صحة انتقال الحق إلى الورثة فوات الموضوع، هي من مواردها، أي أن موضوع الحق هو وجود عبد لكي يقال للناس نفكه من عبودية الطرف الآخر ويبقى عبدا لي، أو أسلم العبد. والمفروض أنه صار حر، ما صار حر، صار حر. فإذا صار هذا حرا فماذا يفعل وماذا يجب عليه؟ نقول كما وقع الخلاف الواجب عليه، ما يعني أربعة احتمالات في المسألة. بس شوف عبارة الشهيد اللي بينتها المطب قبل نجل أربعة احتمالات، شوف عبارته جدا شفرات برقيات. يقول هذا البحث متى يأتي؟ لو قلنا شنو؟ بينعتق. لو قلنا ما ينعتق يصير بحث؟
لا،
يحتاج لها البحث؟ خلاص إذا غان ما ينعتق صار مثل القن، نرجع على مطالب الرأي، ما في، مات لو ما مات ما تغير شيء. كلامنا وين؟ لو قلنا بالانعتاق، قال وحينئذ، هذا إشارة إلى أن هذا البحث الآتي متوقف على القول بالانعتاق في رتبة سابقة، حينئذ يأتي هذا البحث. أما لو لم نقل بالانعتاق كل شيء ماكو، مات لو ما مات ماكو فرق. وحينئذ فيسعى، من هو يسعى؟ هذا العبد اللي صار حر، فيسعى في فك رقبته من الجناية إن لم توجب قتله حراً. وش قصده؟ قتله حراً، وش قصده؟ يعني لو كان على تقل أنه حر فيقتل، لو كان عبد قتل حر، حتى لو صار حر الآن انعتق، الحر إذا قتل حر يقتل، ما يقتل؟ يقتل بلا إشكال. لكن الكلام لو ما كان يقتل، متى ما كان يقتل؟ كم صورة؟ قلنا فصفصيل لازم نبحث، طارة نفترض الجناية عمدية، طارة نفترض جناية خطائية، جناية عمدية شو صير، جناية خطائية شو صير، كل هذا موجود في وين؟ في بطن الكتاب، مختصر جدا، واضح؟ فهذه من المطالب اللي يختبر فيها الطالب، يقال أنت دارس كتاب القصاص، دارس جمعة، وش هذا المطلب؟ وش يريد يقول هالعبارة؟ واضح؟ واللي راجع المسالك، صفحة كم؟ 121، صفحة هالمطلب 121. هنا في صفحة 121 أشار إلى أربع احتمالات، فيسعى في فك رقبته، صحيح غاية ما يستفاد أنه يسعى في فك رقبته، كيف يفك الرقبة؟ زين أنت قلت يسعى في فك رقبته، من وش يدفع؟ يرفع عرش الجناية، يرفع الدية، يرفع شنو؟ وقع الخلاف في المحصل لهذا السعي، كيف يسعى لفك جنايته؟ على أقوال متعددة تعرض إليها الشهيد في صفحة 121، أربعة أقوال أو ثلاثة أقوال في المسألة. نعم، مطلقة عبارة مجملة ما ذكرت التفاصيل. ولهذا قال السؤال الثاني: على القول بعدم بطلان التدبير والحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى أصلا ما يسعى؟ في قرصا ما يسعى، قال يسعى في فك رقبته، قال يسعى له في قرصا ما يسعى، خلاص من صار حر ما عليه شيء، كل شيء ماكو، مو أنه يسعى في فك رقبته ويحتاج إلى البحث عن الفك، أصلا ما يسعى ببركة الموت المولى، كل شيء بركة كبيرة، هذا ببركة موت المولى هم صار حر وهم ما عليه شيء، فلا يسعى. شوف عبارته يقول: هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل لا، لهذا الدليل ما بقرأ. وإذا قلنا بيسعى، يسعى بشنه؟ هذا بحث مفصل اقرأوه في المسالك، لأنه لو تعرضنا يحتاج نص درس. هل قلت لكم اقرأوا اليوم؟ هي بروح، لو قلنا اقرأه بروحنا في الدرس يحتاج درسين، درس ونص، واضح؟ فأنتوا عليكم بعد ماذا باقل المطلب. إذن قوله فيسعى يستفاد أنه يجب عليه السعي في قبائل من أنكر السعي. خب يسعى، إذا يسعى بشنه ما بينه، لأنه في احتمالات ثلاث، يسعى شلون؟ في احتمالات ثلاث. هذا كم مطلب صرنا في المدبر؟ خمس في هالعبارتين، هالعبارتين. وكان الشهيد يقول والمدبر كالقين، مدبر شنو؟ كالقين، واضح؟ لا تعاونوا رأسكم. هذا تمام الكلام في البحث عن المدبر، البحث عن المكاتب بقى. خلصنا من القن، خلصنا من المدبر، بقى المكاتب. يأتي إن شاء الله البحث عن المكاتب المطلق والمكاتب المشروط وتفصيلاته في الجلسة الآتية يوم السبت، آخر جلسة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.